بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الثانية هل يشترط في حرمة الغاش كونه مما لا يعرف إلا بتعريف البائع أو لا؟ وموضوع هذه المسألة هو: ولو كان العيب خفيا فإننا تارة نفترض أن البيع أن العيب عفوا ظاهر، وهذا تقدم الكلام حوله في المسألة السابقة، وتارة نفترض العيب خفيا. غاية ما هنالك أن العيب الخفي تارة لا يمكن التعرف عليه إلا من قبل البائع، إلا بتعريف البائع، فإن اللبن لا يمكن التعرف على كونه مغشوشا بالماء إلا من قبل البائع، فإن صرح البائع بذلك فهو، وإن لم يصرح البائع بذلك فلا سبيل إلى معرفة كون اللبن مغشوشا. وتارة أخرى يكون العيب خفيا لا ظاهرا، ويمكن للمشتري أن يتعرف عليه إذا أعمل نظره ولم يتسامح، كما لو كان الرطب الرديء في الطبقة السفلى من الصندوق والرطب الجيد كان أعلاه، فهنا ما على البائع، ما على المشتري عفوا، حتى يتعرف على الغاش إلا أن يضع يده داخل الصندوق وينظر إلى الطبقة السفلى فيراها هل هي موافقة للطبقة العليا أو مخالفة لها، فهذا عيب خفي بحسب الفرض، إذ المشتري لو نظر إلى الصندوق بحسب الظاهر لا يرى فيه رديئا، ولكنه بإمكانه أن يستكشف ماذا؟ بإمكانه أن يستكشف العيب الخفي. هذا العيب وإن كان خفياً إلا أن المشتري بإمكانه أن يستكشفه. لا شك في الصورة الأولى أن الحكم هو الحرمة لكون ذلك غشاً محرماً بلا ريب، إذا كان العيب لا يعرف إلا من قبل البائع، وإنما الكلام في هذه الصورة: ما لو كان العيب خفياً ويمكن للمشتري أن يتعرف عليه إلا أن البائع لم يبرزه للمشتري، إلا أن البائع لم يبرزه للمشتري، فهل يحكم على ذلك بأنه غشون محرمون أو لا؟ ذهب الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية إلى أنه من مصاديق الغش المحرم، واستدل لذلك بثلاثة من النصوص. النص الأول صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، قال إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغطي الجيد الرديء. بمفهوم الشر، إن غطى الجيد الرديء ولم يريا معا ففيه ماذا؟ ففيه بأس. فتدل هذه الرواية على أن العيب إذا كان خفيا حتى ولو كان المشتري يمكنه التوصل إليه فإنه يكون غشا محرما. هذا النص الأول. النص الثاني صحيحة الحلبي الثانية متقدما
الرجل يكون عنده لونان من الطعام.
أحسنتم. ثاني سألته عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شيء وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما معا جميعا عفوا ثم يبيعهما بسعر واحد، قال لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه. فعدم الحرمة مغيات بماذا؟
بالبيان.
فما لم تتحقق هذه الغاية فإن الحكم هو ماذا؟
الحرمة.
إذ الفرض أن المغيا هو الحرمة، مغيات بهذه الغاية، وفيما نحن فيه هذه الغاية متحققة وليست متحققة بحسب الفرض، ليست بمتحققة، إذ الغاية هي البيان، وما نحن فيه لا بيان فيه، العيب خفي فيكون محكوما بحكم المغيا بمقتضى هذه الرواية أيضا. معلوم. النص الثالث معتبرة سعد الإسكاف المتقدمة.
أول رواية.
خامس رواية من الروايات التي ذكرناها في بداية البحث عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه ما أرى طعامك إلا طيبا، وسأله عن سعره فأوحى الله عز وجل أن يدس يديه في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا فقال لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. فبمقتضى هذه الروايات الثلاث يحكم على ما لو كان العيب خفيا حتى وإن أمكن للمشتري أن يستكشفه ما لم يبينه البائع فإنه يكون غشا محرما. ورتب على ذلك الشيخ الأعظم قدس الله نفسه وجوب إخبار البائع بالعيب المخفي حتى لا يتحقق الغش المحرم. إلا أنه قدس الله نفسه الزكية في نهاية المطلب أثار احتمالا، ومحصل هذا الاحتمال هو أن الروايات الثلاث المتقدمة تنزل على ما لو قصد البائع التلبيس على المشتري، فتكون حينئذ عندنا صورة في العيب المخفي الذي يمكن أن يصل إليه المشتري. الصورة الأولى أن يضع البائع العيب الرديء، مثلا أن يجعل العيب مستورا مخفيا بعبارة دقيقة، ولكن بهدف التلبيس على المشتري، ولو لأجل أن المشتري قد لا يتفطن لهذا العيب، كما أن عادة الكثير من المشترين يتسامحون في الفاحص، فهو يقول أنا أضعه وأجعله مستورا، إن تفطن له تورطنا به أبدلناه بغيره، إن لم يتفطن له بحمد الله مرت البضاعة عليه بسلام، فهو أخفى العيب قاصدا التلبيس. وتارة أخرى يعلم بوجود عيب مخفي، وهذا العيب المخفي يمكن أن يصل إليه المشتري أيضا، إلا أنه لم يقصد به التلبيس، كما هو مثلا عند باعة الخضروات أو باعة الفواكه، يشتري صناديق من الرمان، من الفواكه، من البرتقال، من التفاح، ويعلم بأن الذي اشتراه مزج فيه الرديء وفيه الجيد، إلا أنه لا يخبر المشتري بذلك، ليس قصده أن يلبس عليه، وإنما أنا اشتريته هكذا أبيعه هكذا، ليس بقصد التلبيس، إن هو تفطن وطلب مني أبدلت له ذلك، لم يطلب مني جرينا المعاملة وانتهى الكلام في ذلك. يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه من المحتمل أن الروايات الثلاث منزلة على هذه الصورة، على ما لو قصد البائع التلبيس، وبالتالي فإذا لم يقصد التلبيس كما لو قصد غرضا آخر من الأغراض العقلائية، أو أن ذلك كان بفعل غيره لا بفعله هو حتى يكون قاصدا لماذا للتلبيس، فإن ذلك لا يكون محكوما بالحرمة. وهذا الاحتمال يبدو أن أساسه هو صاحب الرياض قدس الله نفسه، السيد الطباطبائي في رياض المسائل. نقرأ عبارة صاحب الرياض وأعود إلى ما قاله الشيخ. قال صاحب الرياض: ثم لو غش لكن لا بقصده،
لا بقصد الغش
بل بقصد إصلاح المال، كما مر علينا في مسألة تبليل الخضروات أو السمك أو المسك، جراب المسك على الاختلاف هناك، لا بقصد إصلاح المال لم يحرم،
لا بقصد الغش
بل بقصد إصلاح المال، هو قصد إصلاح المال إنما هو مثال، يعني المهم أنه لا بقصد الغش، حتى بأي قصد آخر لم يحرم. لماذا؟ للأصل واحد، واختصاصي، هذا الذي أقول هو منشأ كلام الشيء، واختصاصي ما مر من النص بحكم التبادر بصورة القصد. فتلك النصوص متبادرة إلى ما لو قصد
التلبيس.
قصد التلبيس، قصد الغش، هذا اثنين. ثم زاد على ما أفاده الشيء فقال وللصحيح، أيضا عندنا رواية يمكن الاستدلال بها على ذلك، وللصحيح مر علينا سابقا، عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس منه زيادة. فقال عليه السلام إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. إذن مجرد التغيير لا يضر إلا
بقصد التلبيس،
إلا أن يكون بقصد التلبيس. فهذا نص صحيح صريح يدلنا على أن العيب إذا كان مخفيا وكان المشتري بإمكانه أن يصل إليه ولم يقصد
البائع
التلبيس على المشتري، فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون غشا محرما. وهنا يمكن أن يقال أما بالنسبة للآصل فلا وجه للتمسك به في المقام، إذ الفرض أن الدليل المحرز قائم وهو عبارة عن الروايات الثلاث، فلا تصل النوبة للتمسك بالأصل، الأصل لا وجه له. نبقى نحن وهذا الدليل المحرز، هذا ثانية. هل هذا الدليل المحرز يدل على حرمة بيع أو المعاملة على كل ما يشتمل على عيب خفي غير ظاهر؟
لكن يمكن الوصول له.
غير ظاهر، نعم يمكن الوصول له. قصد المشتري التلبيس أو لم يقصد، أو لا تدل على ذلك. خب دعوى صاحب الرياض هو ماذا؟ التبادر. الوجه الثاني الذي ذكره التبادر، أن هذه النصوص متبادرة إلى صورة قصد التلبيس فلا إطلاق لها. فنحن نريد حينئذ أن نعود إلى هذه الروايات لنجد أن هذه الروايات هل يستفاد منها وجود قصد التلبيس أو لا يستفاد. رواية محمد بن مسلم سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، هل يستفاد من هذه الرواية وجود قصد تلبيس أو لا يستفاد؟ سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض،
من المقدار ما يستفع من قصد التلبيس مجرد الخلط،
قد يكون
للتلبيس وقد لا،
وقد يكون لغيره. قال إذا رؤيا جميعا ماذا؟ فلا بأس. إذا رؤيا جميعا فلا بأس، ما لم يغطي الجيد الرديء فإذا غطاه ففيه بأس. كان هنالك قصد للتلبيس أم لم يكن قصد للتلبيس، فدعوى التبادر في مثل هذه الرواية غير ظاهرة غير واضحة. وأما رواية الحلبي سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شيء وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، من أين ممكن؟
يبيعهما من الجواب سيدنا ممكن.
شلون؟
لأن الإمام سلام الله عليه قال لا يصلح له أن يغش، لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه، فعدم الصلاح لقصد الغش. يا طبعا سيدنا أنا ما أعتمد هنا لأن هناك غير ضبط الرواية.
لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلم،
ولو فعل بدون قصد الغش
حتى يبينه. مطلق الخلط مطلق المزج يحقق غش المسلمين ما لم يبينه قصد بذلك التدليس أم لم يقصد به. نعم معتبرة سعد الإسكاف قد يستفاد منها ذلك، معتبرة سعد الإسكاف مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه ما أرى طعامك إلا طيبا، وسأله عن سعره فأوحى الله عز وجل أن يدس يديه في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا، فقال لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانة. لا تتحقق الخيانة إلا أن يكون قاصدا، وإلا إذا لم يكن قاصدا لذلك فكيف جمع بين الخيانة وماذا والغش. ولكن وجود التبادر في هذه الرواية أو صحة التنزيل في هذه الرواية على صورة ما لو قصد التدليس لا يوجب رفع اليد عن إطلاقات ماذا
تلك الروايات،
لا يوجب رفع اليد عن إطلاقات تلك الروايات. فحينئذ نبقى نحن وإطلاقات تلك الروايات وهي تدل على حرمة ماذا؟ على حرمة إخفاء العيب وإن أمكن للمشتري أن يصل إليه، فيجب على البائع أن يخبر بالعيب الخفي الذي يعلم عنه، وإذا لم يخبر به كان ذلك غشا.
فالقصد وعدم القصد لا عبرة،
فقصد التلبيس وعدمه لا 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 أثر لهما. بل يقول سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن الغش ليس من الأمور القصدية المتقومة بالقصد،
لا كما أمر واقع،
بل هو من الأمور الواقعية. فإذا كان من الأمور الواقعية فهو قهري الانطباق، قصد أو لم يقصد. فإذا علم، نعم لو لم يعلم ذات أمر آخر، ولكن إذا علم بوجود عيب ومع ذلك لم يتكلم فالغش متحقق قهرا، قصده أو لم يقصده، لأنه لا حقيقة للغش سوى ذلك، سوى بيع ما يشتمل على عيب خفي من غير إعلام المشتري. وأما بالنسبة إلى الثالث وهو الصحيح، يعني الآن نحن سلمنا بوجود نصوص وأدلة محرزة تدل على حرمة الغش بشكل مطلق، إلا أن لصاحب الرياض أن يقول بأن إطلاقات هذه الأدلة مقيدة بالصحيح، وهو عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس منه زيادة. المهم الجواب، قال إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة، يعني من غير أن يكون قاصدا لماذا؟ للغش. هو بلله لأجل إصلاحه ولأجل حفظه وترويجه وليس لأجل الغش، من غير أن يلتمس زيادة فلا بأس. وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح،
علق على القصد،
علق هنا على ماذا؟ على القصد. ولكن يظهر أن هذه الرواية لا يصح الاستدلال بها. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نستدل بروايتين على تقييد المطلقات لابد أن يكون مفروض الرواية اشتمالها على عيب خفي، اشتمالها على عيب خفي قد أخفاه ماذا؟ البائع، مع أن المشتري يمكن أن يصل إليه، أخفاه البائع مع أن المشتري يمكن أن يصل إليه ولكن لا بقصد التلبيس، والرواية ليست من هذا الباب. فإن كل ما في الرواية هو ماذا؟ هو أن الخضروات أو الأطعمة إذا بللت بالماء يكون ذلك أصلح لها وأنفق لها، أصلح وأنفق، أصلح أحفظ لها وأنفق أروج لها، لا أن لها عيب ماذا؟ خفي، يعني لا أن لها عيبا وبهذا التبليل سيخفى هذا العيب، لا هي وإنما تبليلها بالماء يوجب هذا الأثر، حفظها من ناحية وترويجها من ناحية أخرى، فإنها تكون في عين الناظر أقبل للشراء من تلك التي لا ماء عليها لا ندى عليها، وإلا فإنهما ماذا؟ بمستوى واحد. فهنا الإمام عليه السلام لم يفرض وجود عيب خفي ثم قال له إن لم تقصد الغش بذلك فلا بأس، لا يوجد ذلك في مفروض الرواية، بل هنا العيب الخفي هو ماذا؟ هو الوزن الزائد، والفرض أن البائع لم يقصده،
لا التمس فيه زيادة،
الفرض أن البائع لم يقصده، فإذا كان لم يقصده يعني لم يزد من الوزن أصلا، لم يزد من القيمة طبقا لزيادة الوزن، عفوا لم يزد من القيمة طبقا لزيادة الوزن بواسطة التبليل، فهو لم يقصد الغش إطلاقا بل لم يتحقق منه غش بحسب الفار، إنما يتحقق الغش لو باع بالزيادة، والفرض أنه لم يبع بالزيادة ولا عيب مخفية في المقام، فهذه الرواية أجنبية عما نحن فيه ولا تصلح أن تقيد الإطلاق. معلوم شيخ؟
وياكم سيدي.
شيخ بلي. فالاحتمال الذي أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في النهاية مجرد احتمال، ولكنه غير ناهض، والصحيح ما بنى عليه أولا من كون ذلك غشا محرما كما بنى على ذلك سيد الأساطير رضوان الله عليه. والحمد لله رب العالمين. ني بس أكو عبارة حتى لا أنسى بعد، قال قدس الله نفسه ثم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى كمزج اللبن بالماء وخلط الجيد بالرديء في مثل الدهن، ومنه وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلا ونحو ذلك. وأما المزج والخلط بما لا يخفى، هذه المسألة الأولى التي تقدمت، فلا يحرم لعدم انصراف الغش إليه. وقلنا هذه العبارة من ناحية صياغية غير تامة، لعدم انصراف الغش إليه.
لعدم انصراف إليه عن القسم الأول.
وأما المزج والخلط بما لا يخفى فلا يخفى لانصراف الأدلة الغش عنه، هكذا يقول. ويدل عليه مضافا، يعني نحن نتمسك بالانصراف لا بعدم الانصراف، وتمسك الشيخ بعدم الانصراف، أن الأدلة ليست منصرفة إليه، والمطلوب والمفروض هو التمسك بالانصراف لا بعدمه، الانصراف عنه. ويدل عليه مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة، قلنا هي معتبرة داود بن سرحان وصحيحة الحلبي، مضافا إليها صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، قال إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الرضيء. ومقتضى هذه الرواية، هذه خلصنا المسألة الأولى الآن، هذه الثانية. ومقتضى هذه الرواية بل رواية الحلبي الثانية ورواية سعد الإسكاف، أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البائع، بل يعم حتى لو كان يعرف من قبل المشتري إذا كان العيب خفيا، فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي. شنو يعني العيب غير الخفي؟
يمكن للمشتري أن
يصل. قلنا غير الخفي يعني الظاهر، رجعنا إلى المسألة الأولى.
ممكن أنه يقصد بغير الخفي ما يمكن.
غير الخفي شأنا، يعني الذي يمكن الوصول إليه وهو خفي ماذا؟ فعلا العيب خفي فعلا، إلا أنه غير خفي شأنا باعتبار أن المشتري يمكنه أن يستكشفه. فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي إلا أن تنزل الحرمة، هذا الاحتمال في موارد الروايات الثلاث، على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبيس على المشتري وعدم التفطن له، يعني هم عند رجاء التلبيس وهم عند رجاء أن المشتري لا يتفطن. وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطن له، شوفوا من شأنه، فلا تدل الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأنه التفطن له فقصر المشتري وسامح في الملاحظة. يعني إذا لم يكن هنالك تلبيس من قبل البائع، إنما المشتري هو الذي قصر فلا حرمة. الشيخ قدس الله نفسه ما علق على الاحتمال، لا سلبا لا إيجابا، والذي يظهر منه أنه يقبله وإلا لناقش فيه، ولكن اتضح وهنه بما ذكرنا، والحمد لله رب العالمين.